الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس الخامس من كتاب العمرة من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله. قال: باب متى يحل المعتمر. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. ليس المراد بالطواف طواف الكعبة فقط، ولكن المراد بالطواف طواف الكعبة والطواف بين الصفا والمروة. قد يطلق عليه سعي ويطلق عليه طواف، إلا أن الفرق بين طواف الكعبة والطواف بالصفا والمروة أن طواف الكعبة يلزم أن يأتي من الحجر إلى الحجر حتى يكون طوفة، وأما الصفا والمروة فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. فيبتدئ بالصفا، أبدأ بما بدأ الله به، وينتهي بالمروة. ويذكرون أن ابن حزم وهو لم يحج، ألف حجة الإسلام ولم يحج، أنه ذهب إلى أن الشوط من الصفا إلى الصفا، الذاهب والآيب يسمى عنده شوطا، والصحيح خلاف هذا القول كما تقدم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. هل هو الدبري؟ إسحاق بن إبراهيم الدبري. من يوافقني أو يخالفني؟ عندك عبد الكريم. نعم، ليس الدبري، الدبري تلميذ عبد الرزاق وفيه ضعف، وهو راوية كتب عبد الرزاق الصنعاني، وأما هذا فلعله ابن رهويه ويقال له الحنظلي. وهناك إسحاق الكوسج عن جرير لعله ابن عبد الحميد. يذكرون في ترجمته أنه عطش وهو في الطريق، فأتى إلى بيت يسألهم ماء، فخرج إليه بالماء أحد طلابه فأبى أن يشربه ومضى حتى لا يأخذ جزاء على التحديث. عن إسماعيل، إسماعيل بن أبي خالد، هذه طبقته. وقد قيل: من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله فهو جهمي. ويذكرون في شأنه أنه قدم المدينة في اليوم الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولله حكمة، يعني فاتته الصحبة ربما بيوم أو بيومين، ولو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت لكان صحابيا، ومع ذلك نال خيرا عظيما. عن عبد الله بن أبي أوفى، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم صل على آل أبي أوفى. غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم عدة غزوات مباركات. قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه، وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه، وكنا نستروه من أهل مكة أن يرميه أحد، فقال له صاحب لي: أكان دخل الكعبة؟ قال: لا. قال: فحدثنا ما قال لخديجة، قال: بشروا خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذا الحديث في شأن العمرة، وإلا في الحج لم يخافوا على النبي صلى الله عليه وسلم من أحد أن يرجمه، وإنما حطمه الناس فركب، وذلك لأن الحج كان الناس كلهم على الإسلام، الذين في مكة والذين شهدوا الموقف، بينما قبل ذلك كان الأمر والكفار حول الكعبة ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينظرون إلى أصحابه. الشاهد من سوق الحديث في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى العمرة بطواف بالبيت ثم طواف بالصفا والمروة ثم حلق وقصر. وفي الحديث فضل خديجة، وسيأتي إن شاء الله في فضائل الصحابة رضي الله عليهم، وهي أفضل زوجات النبي على الصحيح صلى الله عليه وسلم. من يأتي بالدليل على أنها أفضل من عائشة؟ أن خديجة أفضل من عائشة، كامل من النساء أربع. هذا الحديث في إضافة خديجة وفاطمة فيه كلام، الحديث بإضافة خديجة وفاطمة فيه كلام، وإنما الحديث يثبت بإضافة آسيا ومريم. استدل أخونا عمر بقول الله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وعائشة أيضا ممن أنفق قبل الفتح. تفضل. نعم، كنا نرى أن كثير من العلماء يقولون عائشة أفضل في العلم والفقه، وخديجة أفضل في السابقية، لكن على ما أظن أني اشتريت كتابا لابن الملقن أو لغيره في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من المرجحات أن عائشة سلم عليها جبريل عليه السلام، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: سلم على عائشة. قالت: عليك السلام وعلى جبريل السلام. بينما خديجة، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن خديجة تأتيك بطعام الآن، فأقرئها من ربها السلام، وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. زد على ذلك أن بشارتها بالجنة صريحة مثل هذا الحديث. زد على ذلك أنها أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، إما من النساء أو على الإطلاق على قولين لأهل العلم. أما الإمام مسلم الذي يظهر أنه يرى فضيلة عائشة، لأنه حين ذكر فضيلة خديجة ثناه بحديث أبي موسى: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال: حدثنا الحميدي وهو أبو بكر، افتتح به البخاري صحيحه. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد الهلالي عن عمرو وهو ابن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطب بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ لأن بعض أهل العلم كان يقول بأن العمرة تنتهي بالطواف بالبيت، فانظر إلى استدلال ابن عمر. قال ابن عمر: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا. وهذا رد على أبي حنيفة ومن إليه، أنهم ذهبوا إلى أن الطواف يجزئ ثلاث، يكون طوف. الصحيح أن الطواف سبعة أطواف، لا يسمى طوافا إلا إذا كان سبعة أطواف، وإلا فهو طواف غير شرعي. وصلى خلف المقام ركعتين، وهذه اختلف فيها، فجمهور أهل العلم على استحبابها، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها. وطاف بين الصفا والمروة سبعة على ما تقدم بيانه: وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي يجب عليكم أن تقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يكفي الطواف بالكعبة، لا بد أن يضاف إليه السعي بين الصفا والمروة. قال: وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. وجابر بن عبد الله من أفقه الناس بحجة النبي صلى الله عليه وسلم وبعمرته. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بن دار. من الذي مات أول يا أخوة، بن دار ولا أبو موسى العنزي؟ انظروا لنا من هو الذي مات. محمد بن بشار، والثاني محمد بن من؟ ابن المثنى أبو موسى العنزي. ذكروا أنهما كانا كفرس إرهان، ولما مات أبو محمد بن المثنى على ما أظن الأول، جاء المبشر يبشر محمد بن بشار وقال له: أبشرك بموت محمد بن المثنى. كان يظن أن ابن بشار سيفرح من أجل أن تكون له الصدارة في التحديث، قال: والله لا أحدث بعده أبدا. ومات بعده بأربعة أشهر. سبحان الله، يعني المتأمل في آيات الله الكونية يجد مثل هذا. انظروا إلى الأئمة، مات الشيخ بن باز، تبعه الشيخ الألباني، تبعه الشيخ بن عثيمين، تبعه الشيخ مقبل رحمه الله، يعني في فترة وجيزة تبع بعضهم بعضا. قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة زوج أم محمد بن جعفر واستفاد منه علما، بعضهم يكون بركة على ربائبه وبعضهم يكون شؤم، ربما يتزوج أمه ويرجم بالولد إلى حيث ألقت رحلها أم قعشمي، لكن هذا احتواه وعلمه وأدبه حتى صار إمام في الحديث. في الغالب يرتبط اسمه باسم شعبة، لازم شعبة 20 سنة. وانظر إذن العكس، يعني الذي مات أول بندار وتبعه محمد ابن المثنى. جزاك الله خير، القصة مقلوبة، الذي مات أول هو محمد بن بشار، والذي مات بعده هو أبو موسى العنزي، عاش بعده 90 يوما 3 أشهر. بينما أخوة الجبائي لما تزوج أم أبي الحسن الأشعري أفسد أبا الحسن، المبتدع يفسد ما حوله، والسني يصلح من حوله. فشعبة إمام هدى، تزوج أم محمد بن جعفر فصار محمد بن جعفر إمام هدى، والجبائي إمام ضلالة، تزوج أم أبي الحسن الأشعري فصار أبو الحسن الأشعري إمام ضلالة. يذكرون أنه عاش قريب من 40 سنة على مذهب الجبائي، ثم انتقل إلى مذهب ابن كلاب، ثم انتقل إلى مذهب أهل السنة، ختم الله له بخير. فالإنسان يتأثر بجليسه. عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، صحابي صغير ومثله طارق بن أشيم، صحابي صغير، وهناك طارق المحاربي، عن أبي موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيخ، أي يالس وإبله حوله أو كذا أو نحو ذلك من الكلام. قال أحججت؟ قلت نعم. قال بما أهللت؟ قال لبيك بإهلالك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت. وهكذا علي بن أبي طالب أهل بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يبقى على إحرامه، وأمر أبا موسى الأشعري أن يحل من إحرامه، والفرق بينهما أن أبا موسى لم يكن قد ساق الهدي، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ساق الهدي. قال طب البيت وبالصفا والمروة ثم أحل، الشاهد وبالصفا والمروة، رد على من يزعم أن الطواف بالبيت يكفي. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي، لعل بينه وبينها محرمية. وتفلية الرأس حتى لمن ليس فيه قمل، كنا ونحن صغار نرتاح إذا كان أحدنا بين يدي أمه أو جدته أو خالته أو أحد النساء التي تحسن فلي القمل، لم يكن فيه قمل ولكن تضرب برأسها ماذا بظفرها كأنها تجد القمل. فشاهد أن الإنسان قد يتمتع بمثل هذا الأمر، ربما يأتيه النعاس وينام، وإن كان هناك قمل أزيل، لا سيما القمل الصغير ذاك يؤذي الإنسان يأكله أكلا. وانظر إلى كعب بن عجرة، لحقه أثر القمل حتى أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق، قال ما كنت أظن أن الأذى قد بلغ بك هكذا، القمل مؤذي. لكن من العجائب الآن أن بعض النساء تزرع بين رأسها قملا. قد سمعتم بهذا؟ هذا موجود لا سيما في دول الخليج، بعض النساء تزرع بين رأسها قملا تعمدا، يذكرون أن القمل يرطب الشعر ويجمل الشعر، ومن هذا الكلام الذي يقبله الناس، وإلا يأخذوا لهم كريم أو زيت الشعر الهندي ذاك الذي كنا نسميه أمل أمدري إيش اسمه، يستخدمون منه. لكن قملة تأكل في رأسها من أجل أن يطول الشعر، هذا والله يا أخوة من تنكس الفطر، يعني أن الإنسان يذهب يبحث عن قملة تعيش بين رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة وهو محرم أن يحلق رأسه كله حتى يزيل القمل، فهؤلاء يجمعون قمل. قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسك، ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به أي بالعمرة في أشهر الحج والتمتع، حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه، فقال: إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وأتم الحج والعمرة لله، وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وهذا مذهب صار عليه عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على أن تمتع الحج لا يكون إلا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح خلاف هذا المذهب، وقد خالف عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعمران بن حصين وأبو موسى الأشعري وغير علي بن أبي طالب وغير واحد من أهل العلم. قال: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرنا عمرو، تقدم عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه أنه كان يسمع أسماء تقول: كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد، لقد نزلنا معه هنا، ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أهللنا من العشي بالحج. معناه أنهم لما مسحوا البيت وطافوا بالصفا والمروة حلوا، لا سيما أسماء، وأما الزبير فبقي على إحرامه، وعائشة بقيت على إحرامها لأنها كانت حائض. والحجون كان أهل مكة يتسامرون فيه، حتى قال قائلهم: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. الحجون بفتح المهملة وضم الجيم الخفيفة جبل معروف بمكة، وقد تكرر ذكره في الأشعار، وعنده المقبرة المعروفة بالمعلاء، يعني يسموها بالمعلاء، على يسار الداخل إلى مكة ويمين الخارج منها، أما الآن هي على يسار الخارج، الله أعلم لو كان هذا قديما، أما الآن على يسار الخارج. وهذا الذي ذكرنا محصل ما قاله الأزرق والفاكهي وغيرهما من العلماء، وأغرب السهيلي فقال: الحجون على فرسخ وثلث من مكة، وهو غلط واضح، فقد قال أبو عبيد البكري: الحجون الجبل المشرب بحذاء المسجد الذي يلي شعب الجرارين. وقال أبو علي القاري: الحجون ثنية المدنيين، أي من يقدم من المدينة، وهي مقبرة أهل مكة عند شعب الجرارين، انتهى. ويدل على غلط السهيلي قول الشاعر: سنبكي كما أرسى ثبير مكانه وما دام جارا للحجون المحصب. وقد تقدم ذكر المحصب وحده وأنه خارج مكة، وروى الواقدي عن أشياخه أن قصي بن كلاب لما مات دفن بالحجون، فتدافن الناس بعده، وأنشد الزبير لبعض أهل مكة: كم بالحجون وبينه من سيد بالشعب بين دكادك وأكل. قال أحمد بن عيسى المصري التستري الحافظ نزل بغداد، حدث عن ابن وهب وطائفة وأقدم من عنده ضمام بن إسماعيل، وقد سمع من يغنم بن سالم ذاك المتروك الذي يروي عن أنس وعنه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والبغوي وهو موثوق، إلا أن أبا داود روى عن يحيى بن معين أنه حلف بالله أنه كذاب. وقال أبو حاتم: قيل لي بمصر إنه قدمها واشترى كتب بن وهب وكتاب المفضل بن فضالة. وقال سعيد البردعي: شهدت أبا زرع ذكر عنده صحيح مسلم فقال: هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه فعملوا شيئا يتسوقون به. وقال: يروي عن أحمد بن عيسى في الصحيح: ما رأيت أهل مصر يشكون في أنه، وأشار إلى لسانه. وقال النسائي: ليس به بأس. قال الخطيب: ما رأيت من تكلم في حجة توجب تركه إلا توجب ترك الاحتجاج بحديثه. قال الذهبي: قلت احتج به أرباب الصحاح ولم أرى له حديثا منكرا فأورده. وهذا الكلام صواب، هذا الكلام صواب إخراج البخاري له، يقدم على كلام ابن معين رحمه الله، لأن البخاري رحمه الله انتقى في هذا الكتاب. وإذا كان الناس يجادلون في مسند أحمد أنه ما روى عن كذاب، ثم كان التحقيق أن ليس فيه حديث موضوع يعني يرويه الكذابين، وإنما فيه ألفاظ موضوعة، فكيف يكون في البخاري هذا الأمر؟ والله أعلم أن كلام الذهبي هنا أقرب، والله المستعان. أو لعله وقع منه كذب في حديث الناس ثم تاب منه. أما الكذاب الاصطلاحي أنه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا. قوله: فلما مسحنا البيت، أي طفنا بالبيت، فاستلمنا الركن. وقد تقدم في باب الطواف على غير وضوء حديث عائشة بلفظ مسحنا الركن، وصاغ هذا المجاز لأن كل من طاف بالبيت يمسح الركن، فصار يطلق على الطواف كما قال عمر بن أبي ربيعة: ولما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح، أي طاف من هو طائف. وفي هذا قصة قالت أسماء: فتجملت فقال الزبير: إليك عني. فقالت: أتخشى أن أثب عليك؟ يعني ما عليك شيء. حياة الصحابة كلها جميلة، حياة نسائهم وحياة رجالهم في حال صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وفي غير ذلك من الحالات. إلا أن الكندهوري في كتاب حياة الصحابة يعني نقل الموضوعات ونقل المكذوبات ونقل غير ذلك، فلو وفق الله عز وجل بعض أهل الحديث بالكتابة في هذا الباب الناس يرغبون فيه جدا. كتب خالد محمد خالد وأقبل الناس على كتاباته رغم أنها كتابات هزيلة حذر منها العلماء. الرجل حسوب على حزب الأخوان، وربما يعني يتلاعب بالأحداث ويتلاعب بالقصص، وأيضا ليس من أهل الحديث بحيث ينقل ما ثبت. فهذا الباب يحتاج إلى إنسان فاهم بطريقة أهل الحديث ويعلم بالكتب المعتمدة في هذا الباب ويخرج جزءا في حياة الصحابة من صحيح البخاري صحيح مسلم ومن السنن والمعاجم والمسانيد ما ثبت منها، وهكذا من كتب الطبقات مثل طبقات ابن سعد، مع أن كثير منها من طريق الواقدي من طريق الكلبي، سيجد خير ويستفيد لا بأس بالإصابة، ينقل منها ما صح سنده، وهكذا من الاستذكار وأسد الغابة. فإذا رأيتم من يستطيع أن يقوم بهذا الجهد والله أنه طيب، وجهد يعني سبحان الله فيه دعوة إلى الإسلام الحق، وفيه دعوة إلى مكارم الأخلاق، وفيه دعوة ودفاع عن الصحابة رضوان الله عليهم. انظر لنا من القائل كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا. هذا البيت الآن نقوله لما خرجنا من دماج، نستشهد بهذا البيت: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يسمر بمكة سامر. ما كنا نظن أن نخرج من دماج أبدا، هذا أمر كان مستبعد، إلا أن الإنسان لا يعلم ما في علم الله عز وجل. حتى أني اشتريت أرضا في أول يوم للحصار الثاني، اشتريت أرضا وسلمت السعاية فيها وأنا في صنعاء. بعد أن خريت وجدت الساعي الذي سعى فيها فقال: يا أخي ما أعطيتني سعايتي، قلت خذها. والحمد لله كنت أمل أن أبني بيتا لجميع نسائي فيه وأجعل لي مكتبة حتى أتفرغ لطلب العلم، لكن الحمد لله رب العالمين. ابن مضاض عمرو بن الحارث بن مضاض صاحب البيت. الحمد لله نعبد الله يا أخوة في أي مكان، نعبد الله في أي مكان، في دماج نطلب علم، خرجنا من دماج نطلب علم، أينما نزلنا نطلب علم، هذا هو الذي ينفعنا بعد نفع الله عز وجل وعون الله عز وجل، أننا نطلب علم أينما جلسنا. أرسل لي الأخ أخ اليوم بهذا الحديث، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الدولابي في الكنى وصححه الألباني في الصحيحة: حيثما كنتم فأحسنتم عبادة الله فأبشروا بالجنة. هذا هو، حيثما كنتم فأحسنتم عبادة الله فأبشروا بالجنة. حديث أبي هريرة أخرجه الدولابي في الكنى. من حفظ الحديث؟ حيثما كنتم فأحسنتم عبادة الله فأبشروا بالجنة. الكنى للدولابي كنت قد خدمتها في دماج، رتبتها على الأبواب الفقهية، وكنت قد عزمت أيضا على استخراج مفاريدها وشرعت في تحقيقها، إلا أنه حيل بيننا وبين الانتهاء منها، وإلا فهي مرجع طيب فيها أحاديث ليست في الأمهات الست، فيها زوائد، ويذكر الأحاديث بأسانيدها في تراجم رجالها، فهو كتاب مفيد. إلى هنا بارك الله فيكم.